السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، مرحبا بكم مع درة جديدة من درر الحكم. وحكمة اليوم إن شاء الله تعالى قالها الإمام مكحول الدمشقي رحمه الله تعالى. كان يقول: أربع من كن فيه كن له، وثلاث من كن فيه كن عليه. أما الأربع التي إذا كانت في الإنسان كانت له، يعني كانت لصالحه، فالإيمان والشكر والدعاء والاستغفار. قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال الله عز وجل: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال سبحانه وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وأما الثلاثة التي إذا كانت في الإنسان كانت عليه، فالبغي والمكر والنكث. وقد عشنا بفضل الله عز وجل في حلقة ماضية مع هذه الثلاثة التي إذا كانت في الإنسان كانت عليه، وهي البغي والمكر والنكث. وهذه أيضا قالها سيدنا محمد ابن كعب القرظي عليه رحمة الله تعالى، وعشنا معها وشرحناها بفضل الله عز وجل. تعالوا مع شطر هذه الحكمة الأول، وهي الأربعة التي إذا كانت في الإنسان كانت له، يعني كانت من صالحه، كانت من سعادته، كانت سببا لسعادته في الدنيا والآخرة. يظن أن يعني هذه يعبد الله عز وجل بها وفقط، ولا تعود عليه بالنفع، وإنما ستعود عليه بالنفع في الآخرة فيدخل بسببها الجنة. والحقيقة أنها بالفعل تدخله الجنة، لكن ينتفع بها في الدنيا قبل الآخرة. هذه الأربعة ما هي؟ قال سيدنا مكحول عليه رحمة الله تعالى: هي الإيمان والشكر والدعاء والاستغفار. وبعض العلماء كانوا يقولون، بعض الحكماء أيضا كانوا يقولون: من أعطي أربعا لم يمنع أربعة، من أعطي أربعا لم يمنع أربعة، من أعطي الشكر لم يمنع المزيد، ومن أعطي الاستغفار لم يمنع المغفرة أو لم يحرم المغفرة، ومن أعطي الدعاء لم يمنع الإجابة، ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول. فهذه حكمة تشبه هذه الحكمة، وكلاهما حكم غالية بفضل الله عز وجل. تعالوا لنعيش مع هذه الحكمة المباركة. هذه الأربعة التي إذا كانت فيك كانت لك: أولها الإيمان. الإيمان بالله عز وجل معناه التصديق، ومعناه في الشرع أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فأركان الإيمان ستة. هذا الإيمان إذا تعمق في قلب الإنسان وحسن إيمان الإنسان وحسن إسلامه وآمن كما ينبغي للمسلم أن يؤمن وجدد إيمانه بالله عز وجل وزاد الإيمان في قلبه، إذا فعل ذلك فيحصد ثمرة هذا الإيمان سعادة وطمأنينة في الدنيا قبل الآخرة. وإحنا كنا في برنامج أبواب السعادة أخذنا حلقة كاملة عن الإيمان وعن أثاره في القلب، وكيف يعني يزرع السعادة والطمأنينة والسكينة في قلب الإنسان المؤمن. يكفي أن الإنسان المؤمن هذا نجا من حيرة الشك. في ناس ملحدين، في ناس ما يعرفوش رب ولا يعرفوا إله، فعايش في الدنيا تايه ودماغه غير مرتبة، مش عارف من أين أتى هذا العالم وإلى أين المصير، طب ولماذا خلقنا أصلا، يشك في هذه الأمور والعياذ بالله. هذا الشك يساوي التعاسة، هذا الشك يساوي الحيرة، يساوي القلق، كل هذا من ثمرات الشك. أما اليقين الذي ينزل في قلب الإنسان يجعله يشعر بسعادة وطمأنينة لا حدود لها، حتى قال بعضهم لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف، عايزين ياخدوها مننا، لأنه هم مش عندهم شعور بالسعادة زي سعادتنا إحنا وطمأنينتنا بمعرفة الله سبحانه وتعالى وبالقرب من الله عز وجل. إذن الإيمان الإنسان يحصد ثمرته في الدنيا قبل الآخرة، ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى الإيمان من ثمراته الحياة الطيبة، إن الإنسان يشعر بطمأنينة، يشعر بيقين في الله سبحانه وتعالى يجعله قلبه مطمئن بالإيمان، تخالط بشاشة القلب الإيمان، حلاوة الإيمان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن للإيمان طعما وأن للإيمان حلاوة، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار والعياذ بالله. إذن للإيمان طعم، للإيمان حلاوة، للإيمان حياة طيبة، للإيمان سعادة يخلقها الله عز وجل في قلب الإنسان المؤمن. طيب إذا كان الإيمان بهذا الشكل وبهذه المنزلة، إذن فعلا إذا كان في إيمان فهو لي وليس علي. بعض الناس متخيل إن الإسلام أو الدين جاء ليأخذ منه وليكلفه، ولا، الإسلام والدين جاء ليعطيك وجاء ليسعدك وأنت المستفيد من التمسك بهذا الدين. ولذلك كان مولانا الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله كان يقول عبودية العبد للعبد تعطي خير العبد لسيده. واحد سيد وعنده عبد، فالعبد ده يشتغل ويبدل سيده، يخدم سيده، يسعد سيده وهكذا. إنما عبودية العبد لله عز وجل تجلب خير السيد لعبده. إذا الإنسان صار عبدا حقا لله عز وجل وحقق الإيمان سيأخذ الخير من الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، ويأخذ خير سيده سبحانه وتعالى. يبقى الأولى من الأربعة التي إذا كانت فيك كانت لك هي الإيمان، ويكفي إن الإيمان بسببه تنجو من عذاب الله عز وجل، ننجو جميعا من عذاب الله تعالى بإيماننا. كيف ذلك؟ قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ربنا هيعذبنا ليه؟ ماذا يصنع بعذابنا إذا شكرنا الله وآمنا بالله سبحانه وتعالى؟ إذن كأنه يقول إذا آمنتم نجوتم من العذاب، إذا آمنتم دخلتم الجنة. الله حرم الجنة على الكافرين والنار أيضا محرمة على المؤمنين الصادقين التائبين الذين يلقون الله عز وجل تائبين إليه مما قد يكون علق بهم من الذنوب. إذن أيها الإخوة الأحباب، هذا هو الأمر الأول، وهذه هي السعادة الأولى وهي الإيمان، هذه الخصلة الأولى التي إذا كانت فينا كانت لنا. الخصلة الثانية قال الشكر. إذا كانت فيك هذه الخصلة وهي الشكر كانت لك ولم تكن عليك. لماذا؟ لأنه كما قالوا في الحكمة الأخرى من أعطي الشكر لم يمنع المزيد. إذا شكرت الله عز وجل على نعمه زادك الله تعالى منها. لماذا؟ لأن الله تعالى قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الكفر النعمة يجعل النعمة تزول من وجه الإنسان. ربنا أعطاني مال، أعطاني جاه، أعطاني منصب، أعطاني نعمة، فرحت عصيت بها ربي سبحانه وتعالى ولم أشكر المنعم سبحانه وتعالى عليها، هنا تزول النعمة والعياذ بالله، وأعاقب من قبل الله عز وجل. ولذلك قال الرجل الحكيم إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. كل ناس أهلكوا في الأمم السابقة أهلكوا بسبب المعاصي وبسبب أنهم لم يشكروا نعمة الله تعالى عليهم، فكلا أخذنا بذنبه كما قال ربنا سبحانه وتعالى. إذن الإنسان العاقل هو الذي يشكر، ومن أعطي الشكر لم يمنع المزيد. إذن الشكر هو لنا وليس علينا. السؤال طيب كيف نكون من الشاكرين؟ نكون من الشاكرين أيها الإخوة إذا شعرنا بنعمة الله علينا، نكون من الشاكرين إذا استخدمنا هذه النعمة فيما يرضي المنعم، نكون من الشاكرين إذا حمدنا الله تعالى على هذه النعم وشكرناه عليها، نكون من الشاكرين إذا استشعرنا أن هذه النعمة لا فضل لنا فيها وإنما هو فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك العلماء يقولون الشكر عندنا له ثلاثة أركان. الركن الأول شكر القلب، أن تستشعر أنك لست أهلا للنعمة وأنه فضل الله، وأن ما بي من نعمة إنما هي من الله عز وجل، وأن أستشعر أنني مهما فعلت لن أؤدي شكر الله عز وجل ومع ذلك أشكره بلساني وبجوارحي. فالشكر باللسان هو الحمد، الحمد لله كلمة كل شاكر، كما قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أن تحمد الله عز وجل على نعمه وأن تتحدث بها ولا تشكو الله إلى خلقه، وإنما وأما بنعمة ربك فحدث، وأن يرى الله تعالى أثر نعمته عليك، يعني إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن يرى أثر هذه النعمة عليه. يبقى هذا هو الشكر باللسان. ثم عندنا الشكر بالجوارح والأركان، وهو أن تستخدم النعمة فيما يرضي المنعم، الشكر العملي. لذلك الله عز وجل قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اشكر الله عز وجل بأنك تستخدم النعمة فيما يرضي المنعم وبأنك تعمل بها ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذا فعلنا ذلك كنا عند الله عز وجل من الشاكرين، وكنا في صحبة الشاكرين من الصالحين من أنبياء الله عز وجل ورسله والصالحين. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل لواء الحمد يوم القيامة، يعني فيه راية اسمها راية الحمد أو لواء الحمد، سيد الحمادين رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملها، وتحتها كل من حمد الله عز وجل. يكفي أن شكر الله عز وجل وأن حمده سبب لرضا الله سبحانه وتعالى على الإنسان، وما أعظم هذه النعمة أن يرضى الله عز وجل عنا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. الله أكبر. رضا الله متصل بالشكر، إذا شكرت ربك رضي عنك، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الإنسان إذا حمد الله على نعمته، على الشربة التي يشربها، على الأكل التي يأكلها، الله عز وجل يرضى عنه. إذن رضا الله عز وجل قريب منا، لكن ينبغي أن نسعى إليه وأن نحرص عليه. إذن قال العلماء، هذه هي الثانية، سيدنا مكحول الدمشقي يقول: أربع من كنا فيه كانت له، الأولى الإيمان، الثانية الشكر، الثالثة الاستغفار. إن الإنسان يكثر من الاستغفار، فإذا وفقك الله تعالى إلى الاستغفار وإلى التوبة إليه فهذا عطاء من الله لك. وأول من يجني ثمرات الاستغفار الطيبة وثمرات التوبة الطيبة هو أنا وأنت، لأن الله وفقنا للتوبة ووفقنا للاستغفار، فهذا عطاء من الله. ولذلك قالوا في الحكمة: من أعطي الاستغفار لم يمنع المغفرة، ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول. الله، كأن الاستغفار والتوبة عطاء من الله عز وجل. إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك الاستغفار، يعطيك التوبة، يرزقك، سبحان الله. كأن الاستغفار ده رزق، كأن التوبة هذه رزق أو عطاء من الله عز وجل، وغيرك حرم منه. في واحد بيعمل معاصي كثيرة ومصدود قلبه عن التوبة، مصدود قلبه عن الاستغفار، وبيسوف وإن شاء الله هبقى أتوب وربنا يسهل هبوب، وبعدين يأتيه الموت فجأة والعياذ بالله وهو على غير توبة. إنما كون رب العالمين سبحانه وتعالى يعطيك الاستغفار فهذا عطاء كبير، وإذا أعطيته لم تحرم المغفرة. استغفروا ربكم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يبقى من أعطي الاستغفار، من وفقه الله تعالى للاستغفار لم يمنع المغفرة. بس كده ربنا هيغفر له خلاص؟ قالوا لا، كما أن الذنوب سبب لمنع الرزق ولحرمان الرزق كما ورد في بعض الآثار، كذلك الاستغفار سبب لنزول الخير من السماء. ولذلك سيدنا نوح عليه السلام في سورة نوح يقول لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طب وإذا غفر لكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يبقى كل هذا الخير ينزل على العبد المسلم إذا استغفر الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يعجل له هذا الثواب في الدنيا فيثاب على ذلك الجنة في الآخرة. شوف يا ربنا سبحانه وتعالى يعني في سورة آل عمران لما يتكلم عن المتقين يقول عن هؤلاء المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. من أعطي الاستغفار لم يمنع المغفرة. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذن أيها الإخوة، ثواب الاستغفار خير الدنيا وجنة الله تعالى في الآخرة. قد يجمعها الله تعالى لعبد في الدنيا ويعطيه خير الدنيا ثم الجنة في الآخرة، وقد يبتلى العبد بضيق في الرزق فإذا صبر عليه أعوضه الله تعالى به في الجنة درجات. والخير كله من عند الله عز وجل، والله هو الذي يعلم متى يعطي العبد ومتى يمنعه، وعطاؤه ومنعه عطاء. وإذا تفكرت في حقيقة المنع وجدت أن المنع هو عين العطاء، منعه سبحانه وتعالى عطاء، بشرط الرضا والصبر والتسليم لقضاء الله عز وجل وقدره، وبشرط الأخذ بالأسباب والسعي لنيل ما نريد، ثم نفوض الأمر بعد ذلك لله سبحانه وتعالى. من أعطي الإيمان ومن أعطي الشكر إذا به يسعد في الدنيا والآخرة، وكان هذا عطاء له. ومن أعطي الاستغفار كان ذلك أيضا عطاء له، فكان له ولم يكن عليه. قالوا الاستغفار به يجلب الله عز وجل الخير للإنسان، فليكثر الإنسان من الاستغفار ويعجل بالاستغفار ولا يسوف. ورب العالمين سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يستغفره. أحد السلف سئل: كيف حال دينك؟ قال: تمزقه الذنوب وأرقعه بالاستغفار. تمزقه الذنوب وأرقعه بالاستغفار. كل ما أذنب ذنب أولا بأحرص أن أنا ما أذنبش، وأحاول أبعد عن المعاصي. طب إذا زلت قدمي وضعفت نفسي وغلبني شيطاني ووقعت في معصية من المعاصي، هذا كأن الثوب مزق، فأرقعه. أرقعه بماذا؟ بالاستغفار لله سبحانه وتعالى. فكلما يعني أذنبت أستغفر. ولذلك العاقل هو الذي يفعل ذلك. إذا أذنب العبد نكت في قلبي نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، يعود أبيض كما كان. لكن إذا أذنب ثم أذنب ثم أذنب بلا استغفار، نكت سوداء تملأ القلب فيسود القلب والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك الران الذي ذكره الله تعالى في قوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكانوا يقولون الاستغفار زي الصابون بالنسبة للبدن أو للملابس، هو ده اللي بينظف. كلما تعلق بثوب الإنسان وسخ أو بجسده وسخ يغسله بالصابون. كذلك الإنسان كلما وقع في ذنب يعني نظف هذا الذنب بالاستغفار لله عز وجل. لذلك لما سئل أحد العلماء قيل له: يعني أيهما أنفع للقلب أو أنفع للإنسان، التسبيح ولا الاستغفار؟ قال: والله إذا كان الثوب متسخا لا ينفعه العطر والطيب، وإنما هو بحاجة إلى الصابون أولا. إذن كأن عايز يقول إن الإنسان إذا كان مذنبا يعجل بالاستغفار أولا ثم يسبح الله سبحانه وتعالى. هكذا هو الاستغفار. وكان بعض السلف يقول: داؤكم ودواؤكم موجود في القرآن. داؤكم ودواؤكم، القرآن أخبرنا أن داءنا الذنوب وأن دواءنا الاستغفار. يبقى من أعطي الاستغفار كان هذا الاستغفار له وليس عليه. الرابعة قال: الدعاء. من أعطي الدعاء كانت الإجابة معه، لأن الله تعالى قال: ادعوني أستجب لكم. ويروى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. الإنسان العاقل لا يقصر في الدعاء. واعلم أننا كلما دعونا الله كان هذا لنا نحن المستفيدون، مع أن الدعاء عبادة، بل هو العبادة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يبقى اللي بيدعو ربه يرضي ربه، واللي بيستكبر عن دعاء ربه كأنه استكبر عن عبادة ربه سبحانه وتعالى. بل العاقل هو الذي يكثر الدعاء، لأن الدعاء في الأصل عبادة. تخيل مثلا إن الإنسان ظل يقول: يا رب ارزقني، يا رب ارزقني، يا رب اشفيني، يا رب اشفيني، إلى آخر هذا، وبعدين لا الرزق اتسع ولا هو شفي من مرضه، وبعدين قابل الله عز وجل على هذا. هذا الذي دعاه سيجده في ميزان حسناته يوم القيامة. ليه؟ لأن ربنا أمرنا بالعبادة ونحن استجبنا، أمرنا بالدعاء ونحن استجبنا، فسنجد هذا في موازين حسنات العبادة يوم القيامة. زي الذكر، الإنسان لما يجلس يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول شيء في ذكر الله عز وجل، هذا ذكر، هذه عبادة. كذلك الدعاء، اللهم، ما هو الدعاء ده ذكر لله سبحانه وتعالى كذلك، فيجده الإنسان في ميزان حسناته يوم القيامة. ولذلك يروى في بعض الآثار وإن كان في سندها كلام، إن بعض الناس لما يجد يوم القيامة ثواب دعائه الذي لم يستجب في الدنيا يتمنى أن الله لم يكن استجاب له دعوة في الدنيا، مما يجد من عظيم ثواب الله عز وجل على هذه العبادة اللي هي الدعاء. يبقى هذا الدعاء لي وليس علي، حتى وإن لم أحصل على ما أريد. طيب كيف وبالدعاء حصل كثير من الصالحين على ما أراد؟ قال اللهم زوجني فتزوج، قال اللهم ارزقني فرزق، قال اللهم اشفني فشفاه الله عز وجل. فلماذا يتكاسل الإنسان عن الدعاء؟ لا تخرج من صلاة إلا وقد دعوت فيها، دعوت فيها لنفسك، دعوت فيها لوالديك. حتى قال بعض السلف في قول الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، اشكر لي ولوالديك، فقال من صلى الصلوات الخمس فقد شكر لله، ومن دعا لوالديه في الصلوات الخمس فقد شكر لوالديه، أن اشكر لي ولوالديك. يبقى صلي وادعي لوالديك. هكذا الإنسان يدعو لنفسه، يدعو لأولاده، يدعو لوالديه، يدعو للمسلمين أحياء وأمواتا، يدعو ما زال ما دام على قيد الحياة. ولذلك أيها الإخوة، نكثر من الدعاء لله سبحانه وتعالى، ونكثر من المسألة ليرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى. كانوا يقولون لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يقول خلي مسألتك لله عز وجل. طب وده ينفي إن الإنسان قد يسأل الناس شيئا؟ والله إذا استطعت أن تستغني عن الناس فافعل، لكن الأمر لا يخلو من إن الإنسان يحتاج إلى أخيه الإنسان، وهذا الآخر يحتاج إلي أيضا أنا في كذا، وهكذا الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، كلنا يخدم بعضنا بعضا. لكن العاقل هو الذي ينزل حاجته برب العالمين سبحانه وتعالى، وبخاصة الأشياء التي لا يقدر عليها البشر. لا يملك لك رزقا أحد من البشر، ولا يملك لك نفعا ولا ضرا، وإنما الذي يملك النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن أيها الإخوة، الإنسان الذي يحرم الدعاء إنسان عاجز. ولذلك ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. ما معنى هذا؟ أبخل الناس من بخل بالسلام، يعني الإنسان الذي يمر على الناس ولا يسلم عليهم، لا يقول لهم السلام عليكم ورحمة الله، أو سلام عليكم، أو سلام عليك، أي حد، أي تحية من تحيات الإسلام، دي مكلفك إيه؟ مش مكلفة شيء. طب ليه ما بتسلمش على الناس لما تدخل عليهم أو تمر عليهم؟ هل هو نوع من الكبر إن دول ناس لا يستحقون أن أسلم عليهم؟ أنا غني وهم فقراء، أنا مسؤول وهم من عامة الناس مثلا، هل هذا؟ تبقى مصيبة لو الذي يمنعني من السلام على الناس الكبر. لأن الكبر هذا داء يعني فظيع يدمر الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. طيب لا لا مش كبر، لا مش كبر، إنما هو كسل. أنا بكسل إن أنا أقول السلام عليك، بخلت على نفسك. ده احنا بنتكلم في إن احنا عندنا ميزان حسنات وميزان سيئات يوم القيامة، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. يعني عايزين نثقل الميزان ولو بحسنات، والإنسان يعني محتاج لحسنة. طب إيه رأيك والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك من قال السلام عليكم 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. لمين؟ للمسلم، ليك أنت اللي بتسلم، واللي بيرد ذكرته بالله عز وجل، وكن يعني لك الفضل إنك ذكرته بالله سبحانه وتعالى. لماذا تبخل على نفسك بهذا؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أفشوا السلام بينكم، ما تبخلش بالسلام. طب وأعجز الناس، من عجز عن الدعاء؟ فيه إله غني كريم رزاق بيده ملكوت السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، ويقول لك ادعوني أستجب لكم، ويقول أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومع ذلك عندك أنت حاجة، وكلنا أصحاب حاجات، الإنسان دايما محتاج إلى خالقه سبحانه وتعالى. وبعدين بعد ذلك لا تدعو. طب لماذا لا تدعو؟ لماذا تترك الدعاء؟ هذا عجز والعياذ بالله. مش عجز هنا بأنه مش قادر يتكلم، لا، هو عاجز، هو أوقع نفسه في العجز، مع أنه في الحقيقة ليس عاجزا. الدعاء لا يكلفنا شيء، لكن هل دعاء خلاص؟ لا، الدعاء ومعه أخذ بالأسباب وسعي ثم توكل قبل ذلك وبعده على الله عز وجل. أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم الاعتماد على الله والتوكل عليه كأننا ما صنعنا شيئا، تفويض الأمر لله عز وجل. يبقى خذ بالأسباب ولا تتوكل عليها، ولكن توكل على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، هذه الأربعة من كانت فيه كانت له: الإيمان والشكر والدعاء والاستغفار. ولذلك العاقل هو الذي يحرص عليها، يحرص على أن يجدد الإيمان في قلبه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، يعني الإنسان يسأل الله زيادة الإيمان، اللهم زد في إيماني، اللهم اهدني، اهدني يعني ثبتني على الهداية وثبتني على الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. كل هذه أدعية لتقوية الإيمان ولزيادة الإيمان في القلب والحرص عليه. الإيمان يزيد بطاعة الله وينقص بمعصية الله سبحانه وتعالى. يبقى نحرص على الإيمان لأنه لنا وليس علينا، ونحرص على الشكر، ونسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين. كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك قلبا سليما، والإنسان يسأل الله عز وجل قلبا شاكرا، ويعوذ بالله عز وجل من قلب لا يشكر ومن لسان لا يشكر. فالإنسان يحرص على شكر الله عز وجل. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا، وكان من الدعاء الذي علمه لسيدنا معاذ بن جبل: يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى نحن بحاجة إلى عون الله عز وجل لنكون من الشاكرين، فإذا كنا من الشاكرين فهو صاحب النعمة في ذلك سبحانه وتعالى. وكذلك نحن بحاجة إلى الحرص على الاستغفار وإلى الحرص على الدعاء، فتكون هذه الأربعة لنا، أي لسعادتنا ولصالحنا ولحياتنا الطيبة في الدنيا والآخرة، فلنحرص عليها وعلى غيرها من شعب الإيمان. رضي الله عن سيدنا مكحول الدمشقي الذي غاص في القرآن الكريم وخرج لنا بهذه الحكمة الغالية من درر الحكم. وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى مع درة جديدة من درر الحكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كانوا الأوائل حكمة وتحضرا، حفظوا حديث المصطفى وتعلموا منه الفصاحة فارتقوا قمما ذرا. الرزق قد يأتي لعبد حكمة فتكون خيرا للمدائن.